صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من أعيان الصادقين ومن وجهاء المخلصين لخط أهل البيت وأحد أركان الدفاع عن مظلومية أهل البيت هو العالم والحكيم والفيلسوف وأستاذ المتكلمين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي المشهور بالخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه. عندما يزور الزائر حرم الإمامين الجوادين صلوات الله وسلامه عليهما في الرواق، يعني هذا الرواق من الجوانب الأربعة، مليء بمشاهد ومراقد الكثير من العلماء الكبار ومن شخصيات أهل البيت، كالحسين بن الحجاج النيلي، كالشيخ المفيد أعلى الله مقامه، كالخاجة نصير الدين الطوسي. وقضية أو حياة المرحوم الخاجة نصير الدين الطوسي مشوبة بعدة شوائب صنعتها الحملات المسعورة ضد أهل البيت. ومن يخدم أهل البيت ويكون في خط أهل البيت عليه أن يتحمل أمثال هذه التهم وحتى الضربات وحتى قطع الرؤوس، وهو ما نشاهده اليوم في العراق وفي باكستان وفي أفغانستان. على كل، ولاء أهل البيت محبة الرسول وآل بيت الرسول له ثمن. الخاجة نصير الدين الطوسي هو طبعا من مواليد طوس، طوس مشهد بإيران، ولادته عام 597 هجرية، يعني هو يعتبر من شخصيات التاريخ، تاريخ الإمامية في القرن السابع في الواقع الهجري. وطبعا أبوه من كبار الفقهاء، فهو نشأ في البداية في كنف والده، مبادئ العلم مبادئ الفلسفة أخذها من والده، وأبوه أوصاه بأن لا يبقى راكد، يتحرك إلى مراكز العلم والمعرفة. وفعلا هو بعد ما توفي والده تنقل بعواصم ومدن علمية عديدة، وكان يغترف بشكل على كل خارق العادة. صار شخصية يشار إليه بالبنان. العلامة الحلي كما في أعيان الشيعة يقول: كان هذا الشيخ أفضل أهل زمانه في العلوم العقلية والنقلية، وهو أستاذ البشر والعقل الحادي عشر. الخاجة نصير الدين الطوسي على نجمه وأصبح منفردا في زمانه بما تعرف بالحركة النهضوية، يعني هو اتبنى قيادة الحركة النهضوية في العالم الإسلامي، ولم ينحصر علمه وعطاؤه على الفقه أو الأصول أو الأمور الكلاسيكية مثل ما نقول، لا، وإنما كان هو متفوق في كل الأصعدة، في الجبر، في الهندسة، في الرياضيات، في الفيزياء، وكل هذه العلوم أتقنها في ريعان شبابه. أنا من خلال هذا البرنامج المبارك وهالدقائق وإن كانت معدودة وقليلة، أود أن أشير إلى نقطة، وهذه النقطة هي طبعا توفر فرصة للحاقدين على أهل البيت، وهو مسألة علاقة الخاجة نصير الدين الطوسي مع هولاكو الدكتاتور المشهور. هل مقطع من حياة الشيخ نصير الدين الطوسي حساس وبالغ الأهمية؟ قلت تعاونه مع هولاكو في إسقاط الدولة العباسية هذا كل أساس مائلة، يعني راح من يحقد على الإسلام وعلى أهل البيت يتهم الشيخ الخاجة نصير الدين الطوسي والوزير محمد العلقمي رحمه الله بهالتهم، بأن هذين الشخصين مهدا للحاكم المغولي هولاكو أن يسقط. لا، الدولة العباسية سقطت بسبب دواعي متعددة، وآخرها هو انفلات وانحلال الخليفة المستعصم وإلى آخرها. أما الخاجة نصير الدين الطوسي شاهد حملات الإبادة للشيعة التي قادها هولاكو، ولما هجم هولاكو على بغداد والمدن الأخرى عشرات الآلاف من الشيعة قتلوا، مئات من الخطباء والعلماء قتلوا، إلا أن الخاجة نصير الدين الطوسي بفضل التروي والمتانة ودماثة خلق العالي وإيقاع في حديثة انبهر به هولاكو وأعجب به، وأخذ ينفذ الشيخ الخاجة نصير الدين الطوسي إلى نفس هولاكو، فكان يصغي لاقتراحاته، ومن جملتها كما هو مذكور في التاريخ ومدون إنشاء مرصد مراغة. هذا مركز فلكي نجومي يشكل فد ظاهرة حضارية للعالم الإسلامي، وأود هنا أن أركز يعني بكل دقة بأن من نجا من العلماء الشيعة وكتاب الشيعة ووجهاء الشيعة نجوا من حملة الإبادة هذه بفضل علاقة الخاجة نصير الدين الطوسي بهولاكو. وطبعا لهذا حديث طويل وكلام كثير، والآن لست بصدد طرحه لأن قلت الوقت ضيق. كان يصغي، وإن كانت هناك خطط كيدية كثيرة وخبيثة كانت تعمل على زرع الفتنة والعداء بين الخاجة نصير الدين الطوسي والحاكم المغولي وكذلك ابنه وكذلك عفيده، إما بدوافع الحسد أو بدوافع الحقد الطائفي. المرحوم الخاجة نصير الدين الطوسي أغنى الحضارة الإسلامية بمؤسسات وجامعات وندوات، مؤلفاته زادت على 85 مؤلفاً في مختلف الفنون، من حقول خدمات الخاجة نصير الدين الطوسي لخط أهل البيت ولتراث أهل البيت هو موقفه أو مساهماته الأدبية، لأن صحيح الرجل بداية هو من طوس ولكن هو عربي التربية إسلامي النشأة وتأثر بالثقافة العراقية والأدب العراقي، نظم الشعر. يعني لما نقف على ديوان الخاجة نصير الدين الطوسي نقرأ شعر الفارسي فلا نعقل بأنه ينظم العربي مثل هذا، ولما يجي القارئ العربي ويقرأ قصائد العربية فلا يعقل ولا يصدق بأن لهذا العالم شعرا باللغة الفارسية يضاهي هذا الشعر. في الواقع هذه ملكة عالية وقدرات نادرا ما توجد عند البشر. والرجل لم يكن شعره كلام رخيص في مدح هذا وذاك والإطناب، لا، حصر شعره وأدبه في نشر فضائل آل الرسول، في مديح الإمام علي بن أبي طالب مثلا: إذا فاض طوفان المعاد فنوحه. من نوح؟ طوفان المعاد يعني يوم الغرق، يوم الخوف. إذا فاض طوفان المعاد فنوحه علي، وإخلاص الولاء له فلك. فلك يعني سفن. إذا فاض طوفان المعاد فنوحه علي وإخلاص الولاء له فلك. إمام إذا لم يعرف المرء قدره فليس له حج وليس له نسك. فعلا فعلا، لو يعبد الإنسان يعبد بين الصفا والمروة مليون سنة وهو لا يحمل في قلبه ولاء لأهل البيت ولعلي وآل علي، ليش؟ لأن عباداته ما بها روح ونكهة، لأن الأعمال الضمان في صحتها وصلاحها أن يؤخذ روحها ومضمونها من تراث النبي وآل النبي. تراث الإسلام وتراث النبي لا يؤخذ إلا من خلال علي وآل علي. زين، مثلا عند من مقاطع شعر الذي بعضهم اشتبه راح نسب للغير: لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي، وعاش ما عاش آلافا مؤلفة، وصام ما صام، وقام، مذكورة في كتب الأدب، وطار في الجو لا يأوي إلى جبل، وغاص في البحر لا يخشى من البلل. آخر هاي القصيدة شي يقول خواجة نصير الدين: فليس ذلك يوم الحشر ينفعه إلا بحب أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه. أما وفاة الخواجة نصير الدين الطوسي رضوان الله عليه في عام 672 هجرية بالكاظمية، وقد أوصى أن يدفن بجوار الإمامين الجوادين، وقبر الآن موجود في الرواق ومكتوب عليه هذه الآية: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. أراد دكتاتور العراق، هذا هدام العراق أخزاه الله، كان ينوي أن ينبش قبر الخواجة نصير الدين الطوسي، ومر في تصريح أو مقابلة صحفية شتم الخواجة نصير، ومن شرف الخواجة نصير الدين الطوسي أن يشتم على لسان هؤلاء السفاحين القتلة. إذن دفن بجوار الإمام موسى بن جعفر، وخلد له ذلك التاريخ المشرق بخدماته، رحم الله الخاجة نصير الدين الطوسي بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.